هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
من شبه تلك الأزهار الجميلة وعلى همس السواقي نبدأ ترحالنا من جديد في عالم متفرد، عالم يعج بالجمال والسحر والدلالة. إنه عالم حواء الذي يتميز دائما بالتنوع والتجدد، فمرحبا بكم معنا في هذا العالم البديع والمتفرد. مساحة خاصة لك يا عزيزتي المرأة. عزيزتي حواء، عزيزتي المرأة، هل تشعرين أحيانا بالقلق؟ هل حياتك مليئة بالقلق؟ نحن نعلم من تجارب شخصية ومن ممارسات علاجية أن القلق يمكن أن يكون مسيطرا للغاية في حياتنا، حيث يمكن أن يملا عقولنا بأفكار مهددة بينما نحاول تجنب الخطر الذي نراه في كل مكان. وبدون أن ندرك ذلك نسمح للقلق بالسيطرة على كل جزء من يومنا ومن حياتنا. لكننا اليوم سنخبرك أكثر وأكثر من نصيحة تخلصك تماما من القلق بإذن الله تعالى. تابعي معنا. عزيزتي المرأة، عزيزتي حواء، الخطوة الأولى للتخلص من القلق هو أن عليك تغيير طريقة تفكيرك في البداية. تقول عالمة النفس جويل ماندين: أظهري للقلق من هو المسيطر. القلق يوجه أفكارنا إلى المستقبل مع انحيازه لرؤية الأسوأ. وتقول ماندين أيضا: نحن نتنبأ بأن شيئا سيئا سيحدث لنا، ولكن لن نكون قادرين على التعامل معه، وذلك لأننا نبالغ في تقدير المخاطر ونستخف بقدراتنا على التأقلم مع هذا الشيء. إنه شيء رهيب سيحدث، لن أكون قادرة على التعامل معه، هكذا تحدثين نفسك. إذا نصيحتنا لك يا عزيزتي المرأة بأن نكون أكثر مرونة في تفكيرنا. الحقيقة بشكل عام هي مسألة نسبية، ربما سيحدث الشيء السيء، ولكن ربما هناك شيء يمكننا القيام به يجعل الأمر أفضل بكثير. ربما سيحدث الأسوأ، ولكن ربما يحدث شيء ليس بهذا السوء، أو ربما سيحدث شيء جيد. إذن بدلا من التركيز على الخطأ عزيزتي الذي قد يحدث، انتقلي إلى الطريقة التي ستتعاملين بها مع الأمر. قولي لنفسك: ربما سيكون من الصعب مواكبة الأمر، وقد لا أكون مثالية في الطريقة التي أتعامل بها مع المواقف الصعبة، لكن هناك أشياء معينة يمكنني القيام بها لأكون أكثر فاعلية. إذن وإذا حدث هذا الشيء السيء، سأكون أنا دائما قوية وواثقة من نفسي. حدثي نفسك بهذه الأمور، ستجدين أنك تتخلصين من القلق تماما. الخطوة الثانية: ركزي على العمل الهادف. نحن على دراية جيدة بالرغم في تجنب الأشياء غير المريحة عندما يعاني الناس من القلق بمن فيهم نحن، فإن ذلك يخلق دافعا للتهرب. فمن منا يريد أن يضع نفسه في موقف خطير قد يجعله يعاني أو يفشل أو يشعره بالقلق لدرجة ألا يستطيع تحمل هذا الشيء؟ لذلك من المفهوم ومن المهم بالتأكيد أن الناس لديهم هذه الحوافز للتراجع. لكن مشكلة التجنب تكمن في أنه من السهل جدا أن يصبح عادة يصعب التخلص منها. فعندما تتجنبين شيئا غير مريح فإنك تحصلين على القليل من الراحة مؤقتا، وهذا ما يفسره الدماغ على أنه مكافأة. الارتياح الذي تشعرين به يقوي الالتزام بالهروب، ومع ذلك يكون من الصعب حقا القيام بالأشياء المهمة في الحياة إذا كنت تعودين أو تعودين إلى الهروب في كل مرة يكون الموقف فيها مثيرا للقلق. نصيحتنا لك يا عزيزتي: ليس من السهل مواجهة مخاوفك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بموقف مررت به وبتجربة عقابية في الماضي، مثل الشعور بعدم الارتياح الشديد في حفلة لا تعرفين فيها الكثير من الأشخاص. والحل لعلاج الهروب هو اتخاذ خطوات تدريجية صغيرة نحو مواجهة المخاوف. قومي بمخاطرة معقولة أو بمخاطرة معقولة بدلاً من القيام بشيء أكبر من اللازم. قومي بإجراء أصغر تغيير وتعرفين أنه يمكنك إجراءه وما زلت تعتبرينه ذا مغزى. الخطوة الثالثة عزيزتي هو القبول وإعادة التوجيه. فأهم شيء في التحكم في القلق هو التصميم على أن هذا القلق لن يحتل مركز الصدارة في حياتنا، فنحن يمكننا أن نعيش أي قرار حتى لو كنا نشعر بالقلق. القبول هو الاعتراف بوجود أفكار القلق والمشاعر وعدم اليقين، فالهروب لن يحل المشكلة ولن يوصلنا إلى حيث نريد. ربما يمكننا السماح للقلق بالتواجد في حياتنا والتعامل معه على أنه شيء سيظهر عندما نتعرض لتهديد أو تحدي ما. نصيحتنا لك: قرري أين تريدين التركيز عندما تشعرين بالقلق. تقبلي المشاعر الداخلية التي لا يمكنك التحكم فيها مثل الأفكار والمواقف الجسدية، كذلك عدم اليقين الذي يأتي مع المواقف المثيرة للقلق، ثم أعيدي توجيه انتباهك لما تريدين. وبدلا من الانخراط في القلق نفسه، هناك شيء آخر قد يكون أكثر أهمية مثل اتخاذ الإجراءات والقيام بالأشياء الصعبة. يجب هنا التركيز على شيء سيكون أكثر فائدة لنا حتى مع وجود مشاعر القلق من أن شيئا سيئا سيحدث. سيتيح لنا هذا تحرير أنفسنا من قبضة القلق وسيطرته. مساحة تربوية. عزيزتي الأم، العدوانية هو أمر شائع عند الأطفال، ويمكن أن يحدث السلوك العدواني في أشكال مختلفة مثل الصفع، الصراخ، القرص، الركل، البصاق، العض أيضا، والتهديد أو المضايقة أو مجموعة متنوعة من الأفعال الأخرى. العدوان هو أي سلوك ينتج عنه إصابة جسدية أو عاطفية لشخص آخر أو يؤدي إلى إتلاف أو تدمير الممتلكات، ويمكن أن يكون العدوان لفظياً أو جسدياً. إذن هنالك 4 أنواع مختلفة من السلوك العدواني: هو عرضي أو معبر أو فعال أو عدواني. ومن المهم جداً عزيزتي الأم أن نفهم الأنواع المختلفة من السلوك العدواني التي قد يظهر أو يظهره الطفل أو الأطفال بشكل عام، حتى تكون ردود أفعالك فعالة جداً. إذا تحدثنا عزيزتي الأم عن العدوان العرضي، فالعدوان العرضي مجرد حادث دون تعمد يؤذي فيه الطفل طفلا آخر، مثل الدوس على قدم شخص ما أثناء اللعب أو طرق مكعبات شخص ما أثناء المشي في مساحة ضيقة، كلها أمثلة على العدوان العرضي، والعدوان العرضي لا يتم عن قصد. هنالك أيضا عدوان معبر، فالعدوانية التعبيرية هي ارتكاب فعل عدواني يشعر بالارتياح ومع ذلك لا يهدف الطفل إلى إيذاء شخص ما. مثلا قد يشارك الطفل الصغير في اللعب ولا يلاحظ أن الطفل الآخر ليس سعيدا عندما يتم هدم المكعبات، وعند تنفيذها بأمان تحت الإشراف، فإن الركل والضرب والقذف والطرق هي أنشطة بدنية مناسبة للأطفال، وغالبا ما يستمتع الأطفال بهذه الأنشطة البدنية، ومع ذلك تحدث المشاكل عندما يتجاوز الأطفال هذه المواقف الآمنة للحصول على المتعة من تلك التي يمكن أن تسبب أضراراً للأشخاص أو للممتلكات. وهناك أيضاً عدوان معاد. العدوان العدائي هو عدوان يتم عن قصد لإيذاء شخص ما جسدياً أو نفسياً، ويشعر الأطفال الذين يستخدمون العدوان العدائي بالرضا من رؤية الآخرين يتأذون ويتألمون. ويستخدم الأطفال العدوان العدائي ليشعروا بمزيد من القوة، أو عندما يعتقدون أن شخصا ما يحاول عمدا تخريب ما يفعله، وهذا هو المعروف أيضا باسم البلطجة. العدوان الآلي، وهذا يحدث طبعا عزيزتي الأم عندما يتشاجر الأطفال على شيء ما، وفي أثناء ذلك يتأذى شخص ما، فعندما يعتقد كلا الطفلين أنهما أول من يبدأ باللعب أو أنه القائد، فإن هدفهما هو التحكم من أجل السيطرة، وقد يتأذى شخص ما. ومعظم العدوان الذي يظهره الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة هي تسرع، فلديهم مهارات لغوية محدودة ويتصفون بالأنانية، ونتيجة لذلك فإنه قد يضرب ويركل أو يلدغ للحصول على ما يحتاج إليه. الأطفال يغيرون ويغيرون سلوكهم العدائي عندما ينضجون معرفيا من خلال التوجيه من ذوي الخبرة ومن الكبار. لجمالك حواء. عزيزتي حواء، لقد بدأ الصيف وحان الوقت لإجراء تغييرات على روتين جمالك، أليس كذلك؟ إذن تابعي معنا هذه المساحة. عزيزتي حواء، تجلب شهور الحر الشديدة وخاصة مايو ويونيو ويوليو زيادة التعرض لأشعة الشمس وحروق الشمس واسمرار البشرة وحب الشباب. ولا يقتصر القلق على الجلد فقط، بل على الشعر أيضا، حيث يميل شعرك إلى الجفاف والتجعد لأن الزيت الصحي للشعر يجف ولا يترك أي تغذية للشعر. لذا يمكنك تسمية الصيف بأنه موسم الحاجة إلى العناية الفائقة، حيث يتطلب منك حماية جسمك بالكامل من لهيب الشمس. وإليك كيف تفعلين ذلك من خلال هذه المساحة. واقي الشمس. إذا كنت يا عزيزتي تستخدمين عامل حماية 10 فقط حتى الآن، فاستعدي لزيادته. كما يمكنك العثور على كريمات ومستحضرات واقية من الشمس تعتمد على القوام الهلامي، كما أن هناك علامات تجارية تقدم كريمات بتركيبة مقاومة للماء ومعززة بخيارات الأفوكادو وزيت الفاكهة والفيتامينات الأساسية الأخرى. وننصحك يا عزيزتي أنه يجب أن تبحثي عن واقي من الشمس مع عامل حماية 30 كحد أدنى. وفي الواقع لا ينبغي أن تكون مفاجأة إذا حصلت على كريم واقي من الشمس في هيئة غسول وجه. ترطيب الشعر. يقول خبراء الشعر أنه من الأفضل تبديل روتين العناية ببشرتك مع تبديل الموسم. هذا يعني يا عزيزتي ببساطة أنه يجب تغيير نظام العناية بالشعر أيضاً، فالذي تستخدمينه في فصل الشتاء يجب ألا تستخدمه في فصل الصيف، كما يجب أن يتغير ما تفعلينه بشعرك في الأشهر الباردة من أشهر الصيف. لذا ننصحك يا عزيزتي استثمري في المنتجات المخصصة لعلاج الشعر الجاف، وأيضاً يجب أن تحتوي على خصائص ترطيب حتى يتلقى شعرك الجاف الرطوبة المناسبة. التقشير. يوصى دائما بتقشير البشرة من قبل صالونات التجميل المتخصصة، لكن نصيحتنا لك للتقشير يمكنك استخدام الملح مع عصير الليمون عليه، سيؤدي ذلك إلى تنقية بشرتك عن طريق إزالة الشوائب وجعل بشرتك ناعمة ونضرة، كما أنه في الواقع سيساعد أيضا في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب. ويمكنك إضافة مكونات التقشير إلى المقشر أو قناع الوجه، كما يمكنك القيام بكل هذا في منزلك فقط دون أي متاعب. الترطيب. بينما يتطلب الشتاء المزيد والمزيد من الرطوبة عزيزتي، فإن الصيف لا يتطلب ذلك كثيرا في الواقع. وإذا كانت بشرتك جافة فننصحك بوضع مرطب، ولكن تأكدي من أنه ليس دهنيا. كما يمكنك استخدام كريم الأطفال لإعطاء البشرة الرطوبة اللازمة فقط، ثم تطبيق البلايمر وكريم الأساس والأشياء الأخرى التي تستخدمينها في روتينك اليومي للمكياج والعناية بالبشرة. فقد تذكري أن بشرتك لا تتطلب ترطيبا إضافيا، وإذا أعطيتها ما لا تريده فقد ينتهي بك الأمر مع حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى أنت في غنى عنها. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي حواء، إذا كنت تختارين عادة النباتات والزهور لحديقتك بشكل حدسي أو حسب اللون والشكل والحجم، فربما يمكنك هذا العام محاولة تغيير نهجك قليلا. هذه المرة يمكنك اختيار نباتاتك بناء على ما إذا كانت قادرة على صد الآفات أو جذب الملقحات أم لا. ستساعدك طريقة البستنة هذه في حل مشاكل الحشرات والآفات، وأيضا إبعاد الحشرات الضارة عن منزلك وعن حديقتك تماما. ومن هذه النباتات يا عزيزتي النعناع، حيث يفضل زرع النعناع في الأرض جيدة التصريف لأنها مهمة جدا لسحب الرطوبة وتتحمل الظل، وهي نباتات تحتاج إلى الحد الأدنى من العناية. فالنعناع هو النبات الذي نحبه بفضل رائحته القوية والمنعشة، لكن بعض الحيوانات والحشرات لا تستطيع تحمل رائحة النعناع، ويمكننا هنا استخدام هذه الميزة لصالحنا. فالنعناع يمكنه صد النمل والبعوض، أيضا الرخويات والقواقع والفئران عن المنزل. أيضا من النباتات المفيدة جدا لطرد الحشرات والآفات من المنزل الخزامي واللافندرا. فاللافندرا هو نبات كبير آخر يحتاج إلى مساحة، لذا تأكدي من زرع البذور على بعد قدمين إلى 3 أقدام. لا يحب اللافندرا التربة الرطبة سيئات التصريف، وهناك عدد كبير من الطرق لاستخدام اللافندرا في المنزل، ويمكنه أيضا طرد بعض الآفات والحشرات مثل الذباب المنزلي والعف والبراغيث. كذلك الريحان، يعتبر الريحان من أشهر النباتات التي تستخدم في المطبخ، ويضيف الكثير من الروائح والمذاق لأطباقنا المفضلة. يمكنك أيضا زراعة الريحان في أحواض الخضروات أو زراعته في أواني أو حاويات ووضعها في حديقتك الخاصة. واختاري مكانا به ضباب وتربة جيدة التصريف وزرعيه فيه. يمكن للريحان صد البعوض والذباب. ملكة أنت حواء. عزيزي آدم، المرأة هي تاج من الألماس، فعندما تغضب منك يجب عليك أن تكون حنونا معها. عندما تكون صامتة اسألها ما المشكلة، عندما تتجاهلك أعطها الاهتمام، وعندما تريد الابتعاد عنك لا توافقها الرأي. عندما تراها في أسوأ حالاتها قل لها أنك جميلة. عندما تراها تبكي قبل رأسها وقل لها أنك تحبها كثيرا. عندما تغار عليك يعني أنها تحبك كثيرا فوق ما تتصور. فالمرأة لو خلقت طائرا لكانت طاووسا، ولو خلقت حيوانا لكانت غزالة، ولو خلقت حشرة لكانت فراشة، لكنها خلقت بشرا فأصبحت حبيبة وزوجة وأم رائعة وأجمل نعمة للرجل على وجه الأرض. ولو لم تكن المرأة شيئا عظيما جدا لما جعلها الله حورية يكافأ بها المؤمنون في الجنة. جنتنا دائما مليئة بالأسرار والغموض والجمال والروعة، وكل شيء يبعث السرور على القلب ويملأ العين عشقا وجمالا. إذن عالمنا الجميل سيتجدد بكم ومعكم في لقائنا القادم. هذه أرق وأحلى الأمنيات القلبية والتحايا لكم من المايسترو سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. هي لكم أيضا مني هدى العطافي من الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية نيد.